أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإخوتي في الله أنا أحبكم في الله. هذا هو المجلس 18 من مجالس التزكية فرع التزكية في المدرسة الربانية وهو من كتاب مختصر منهاج القاصدي. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند فصل في الآداب الباطنة والإشارة إلى أسرار الحج. وكان كلام الشيخ اعلم أنه لا وصول إلى الله سبحانه وتعالى إلا بالتجرد والانفراد لخدمته. وقد كان الرهبان ينفردون في الجبال طلبا للأنس بالله فجعل الحج رهبانية هذه الأمة لأشوف الكلمة العجيبة. كان الرهبان ينفردون في الجبال طلبا للأنس بالله. كأنه يصعب إن لم أقل يستحيل استشعار الأنس بالله في وسط ضجيج البشر. ابن القيم يقول دخان الخلطة، أنفاس البشر دخان القلوب، فلطلب الأنس بالله كان يخرج هؤلاء إلى البراري للصحراء خلوة لتحصيل الأنس بالله. والحقيقة أيها الإخوة أن الأنس بالله علامة، علامة من علامات السلوك الطريق إلى الله. أنا أقول دايما أن في الطريق إلى الله منارات، من لم يرها يبقى لم يسر هذا الطريق. من هذه المنارات أو الصور الكبيرة التي في الطريق إلى الله عز وجل الأنس بالله. يبقى الحس بالأنس واستمتع به يبقى مشي وسلك. اللي ما حسش الأنس بالله يبقى لسه عمره ما خد خطوة واحدة في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ إن في الحج يحصل شعور بهذا. كان طبعا في زمن الشيخ كان الحج على الجمال والحج في صحراء يمشوا أيام طويلة أسابيع وشهور للوصول إلى بيت الله الحرام. فكان قطع المفاوز والسفر في البراري ده كان إحساس بالأنس بالله سبحانه. أما في الوقت الحالي القضية اختلفت، طيارات وحتى الأوتوبيسات والمراكب بقى فيها ضجيج البشر أيضا. فبقي أن الإنسان ينفرد أثناء الحج، يبقاش معاه صحبة يعرفها فيشغلونه عن الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ فمن الآداب المذكورة أن يكون خاليا في حجه من تجارة تشغل قلبه وتفرق همه ليجتمع على طاعة الله. يبقى كل شيء يشغل قلبه أو يفرق همه فعليه أن يتخلص منه ليجتمع على طاعة الله، وأن يكون أشعث أغبر رث الهيئة غير مستكثر من الزينة. وينبغي أن يتجنب ركوب المحمل إلى من عذر، كما لا يستمسك على الزاملة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حج على راحلة وتحته رحل رث. شيخ الألباني صحح هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل رث لا يساوي 5 دراهم، وقال اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. الخوف من الرياء والسمعة، يا جماعة أنا بحبكم في الله، الخطر كل الخطر أن يدخل الرياء على القلب تخسر العمل. ده أنا اكتشفت كمان أنك مش بس بتخسر العمل، ده أنت بيبقى عملك ده معصية. يعني واحد رايح يحج عشان تغفر ذنوبه يبقى الحج من ذنوبه، واحد يطلب العلم عشان يسلك طريقا إلى الجنة فإذا به يسلك طريقا إلى النار بالرياء بالرياء. عشان كده كتير من الشباب اللي بلاقيه مثلا ايه مطول شعره ولبس قياسولة ومش عارف ايه، او لبس عمامة كبيرة كده، او لبس الغطرة اللي عمال كل شوية يعمل كده دي الحمراء ولا البيضة. انا ما بقولش ان ده حرام ولا ان ده مش سنة، كل ده سنة وينبغي الانسان انه يعمله، بس انا بقول خلي بالك من نقطة مهمة قوي، نقطة خطيرة جدا، ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ثوب الشهرة. ليه؟ ثوب يلفت النظر، كل اللي يشوفه الناس يقولوا ايه شوف. فكذلك اللبس الباكستاني مثلا النهاردة، او اللبس اللي انا قلت عليه الامثلة دي الطاية السوداء، او تطويل الشعر كده، الحاجات بتلفت النظر الناس، فشوف فلان شوف فلان شوف فلان، هو بيبقى شكله متميز في وسط الناس بيلفت النظر. مين قلبه يستمسك من العجب وهو متميز على غيره؟ انا قلت لكذا واحد من اللي بيطولوا شعرهم، بالله عليك تقدر تحلف انك سايب سنة ولا منظرة ولا هوى؟ نفس الشيء في كثير من الملابس، الكحل اللي بيحط بعض الناس اكثرها منظرة. عشان كده هنا العلماء يقولك ايه، انه يستحب ان هو يحج على رحل راس تجنبا للرياء، عشان ما يقعش في، مش مفروض نساعد الشيطان على انفسنا، يساعد انفسنا على الرياء. احنا عايزين نمشي جنب الحيطة كده لحد ما ندخل الجنة. صعب قوي انك تتخذ اشياء تصعب عليك الاخلاص، تعذره حتى يستحيل انك تخلص. في حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل يباهي بالحج ملائكة فيقول انظروا الى عبادي اتوني شعثا غبرا من كل فج عميق اشهدكم اني قد غفرت له. حديث صحيح ايضا. شعثا غبرا، يبقى التعب والمشقة مقصودة في الحج، اللي ترك الزينة الظاهرة مقصودة في الحج. ما يبقاش واحد بقى حريص ان هو ما يتوسخش هدومه ما يتعبش، لا لا لا، ده ربنا بيباهي بالوسخ ده. انظروا يا ملائكتي الى عبادي اتوني شعثا، شعثا يعني شعرهم منكوش، احنا مش في الحج بقى، مش أحسن إنه يبقى شعرهم منكوش غبرا يعني مطربين؟ شو أحسن غبرا؟ بشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له. ربنا بيباهي بهذا الشعر وذلك الغبار. وقد شرف الله تعالى بيته وعظمه ونصبه مقصدا لعباده وجعل ما حوله حرما له تفخيما لأمره وتعظيما لشأنه، وجعل عرفة كالميدان على فنائه. ربنا سبحانه وتعالى عظم الكعبة ونصبه مقصدا لعباده، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وجعل ما حوله حرما، حرم حوالين الكعبة تفخيم وتعظيم، وجعل عرفة كالميدان على فنائه. واعلم أن في كل واحد من أفعال الحج تذكرة للمتذكر وعبرة للمعتبر، فمن ذلك أن يتذكر بتحصيل الزاد زاد الآخرة من الأعمال، وليحذر أن تكون أعماله فاسدة من الرياء والسمعة فلا تصحبه ولا تنفعه، كالطعام الرطب الذي يفسد في أول منازل السفر فيبقى صاحبه وقت الحاجة متحيرا، فإذا فارق وطنه ودخل البادية وشهد تلك العقبات فليتذكر بذلك خروجه من الدنيا بالموت إلى ميقات قيامة وما بينهما من الأهوال. اللي خارج حج، خارج بهيم العجل لما خرج إلى الحج بكى، قيل ما يبكيك؟ قال ذكرتني هذه السفرة بالرحلة إلى الآخرة. اللي رايح حج لازم يبقى قلبه متيقظ منتبه، يقظ صاحي مركز، كل شيء في الرحلة بقى ليفكروا بالآخرة. لما يجي يجهز الزاد، الشنطة والملابس والفلوس، مجهز زاده، يتذكر الكفن والقبر والموت، هو جاهز ايه عشان ياخده معاه الى الاخر. يغير الريالات، اللهم بدل سيئاتنا حسنات. يتحرى الحلال، ايه اللي هينفع في الاخره؟ لابد ان هو يبقى صاحي. نمر اتنين، انه وهو بيفارق وطنه واهله واولاده يتذكر فراقهم بالخروج الاخير من البيت الى القبر. واذا شهد العقبات بقى، دخل المطار وعدى من الجوازات ودخل من الانبوبة عشان يقعد في الطيارة، او نفس الشيء برضو في الباخرة، او نفس الشيء في الاتوبيس، يتذكر العقبات والاهوال، اللي الموت، خروج الروح، دخول القبر، الخروج من القبر، أهوال القيامة، عقبات قبل الوصول لدخول الجنة. اللهم ارزقنا الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل. ومن ذلك أن يتذكر وقت إحرامه وتجرده من ثيابه إلى لبس المحرم الإحرام لبس كفنه، وأنه سيلقى ربه على زي مخالف لزي أهل الدنيا. لازم الإنسان أما يجي يلبس الإحرام يتذكر الكفن، فيجرد من ثيابه ويلبس كفن. وكل إنسان ما من ميت يموت إلا وهو يقول عند الموت رب ارجعوني، فيتذكر بقى في اللحظة دي وهو يلبس الإحرام انه مات ولبس الكفن، وقال رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما ترك، فقيل له ارجع. فراجع ذا بيقول ايه؟ لبيك اللهم لبيك، راجع يقول لبيك. هو ذا الاحساس اللي المطلوب انه يتملكك ساعة الاحرام وساعة أول التلبية. لازم انك تحس انك خرجت من الدنيا. لبست كفنك قلت رب ارجعوني، قال لك طب ارجع. فانت راجع تقول جاي لك، لبيك يعني جاي لك، لبيك اي مطيعا لك، لبيك يعني مستقرا على طاعتك. الاحساس ده هو اللي يخليك تقول لبيك صح من قلبك. اما مع الغفله والمنظره والدبابيس والكباسين والحق راح وجه وعمل وسوى، مصيبه. انا عايزك تبقى صاحي وانت بتلبس الاحرام وتتذكر وفاتك وكفنك وقولك رب ارجعوني. واذا لبى فليستحضر بتلبيته إجابة الله تعالى، إذ قال وأذن في الناس بالحج يأتوك. فكأنك تسمع من عمق الزمن قول إبراهيم يا أيها الناس، خليل الله عليه السلام يقول يا أيها الناس إن الله بنى لكم بيتا فحجوا، إن الله أمركم بالحج فحجوا. فأنت جاي تقول لبيك جاي لك، استشعر هذا المعنى يا جماعة. لبيك مش لعبة، مش لعبة، ما هيش غنوة اللي الناس الغنية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة، مش غنى هي، لا ده قلب، ده عبادة، ده ذكر من قلبك. وليرجو القبول وليخشى عدم الإجابة. قيل لبعض السلف لبي فبكى وأغمي عليه، فلما أفاق قيل ما لك؟ قال أخشى أن أسمع غير الجواب، خايف أقول له لبيك يقول لي لا لبيك ولا سعديك. اخشى عدم القبول وارجو الإجابة. وحسن ظنك بالله ولبك ما ينبغي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير الحج العج والسج. العج رفع الصوت بالتلبية، لذلك الصحابة كانت تبح أصواتهم من رفع الصوت بالتلبية. حديث جابر خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نصرخ صراخا لبيك اللهم لبيك بأعلى صوت، صراخا نصرخ صراخا، مش غنى بقى، مش مزيكا هي، نصرخ صراخا. وليخش عدم الإجابة. وكذلك إذا وصل إلى الحرم ينبغي أن يرجو الأمن من العقوبة وأن يخشى ألا يكون من أهل القرب، غير أنه ينبغي أن يكون الرجاء غالبا، لأن الكرم عميم وحق الزائر مرعي وزمام المستجير لا يضيع. الله أكبر. اللهم ارزقنا الحج والعمرة، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة، اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الإخلاص في الحج والعمرة، اللهم تقبل منا الحج والعمرة. ينبغي للإنسان إذا وصل إلى الحرم أن يرجو الأمن، ومن دخله كان آمنا، الأمان من العقوبة. قبل ما تدخل الحرم الكعبة حضرت إيه؟ جهزت إيه للكعبة لكي ترى بيت ربك سبحان الله العظيم؟ ناس المحبين بيكوا على الأطلال ويتمسحوا بالجدر ويسموا الروائح بحثا عن الأحباب. جهزت إيه لرؤية بيت الله؟ بيت الله، بيت الله، كعبة. يا قلبك يا أخي، حجت امرأة فكانت تسأل الرفقة: أين بيت ربي؟ أين بيت ربي؟ أين بيت ربي؟ فلما دخلوا مكة قالوا: الآن ترين بيت ربك. فلما دخلوا الحرم قالوا: هذا بيت ربك. فصارت تجري وتشتد، تجري وتشتد، وهي تقول: بيت ربي، بيت ربي، بيت ربي. ثم وضعت خدها على الكعبة فما رفعوها إلا ميتة. ماذا أعددت لبيت ربك؟ قبل أن تدخل الكعبة جهز قلبك أنك هتشوف بيت ربنا، بيت من الحجر ونسب إلى الله فصار مغناطيس أفئدة الرجال. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، قياما للناس. وهو داخل غلب الرجاء، لأن الكرم عميم كريم سبحانه وتعالى، وتروح تزور بيته مش هيردك ومش هيضيعك. ومن ذلك إذا رأى البيت الحرام استحضر عظمته في قلبه وشكر الله تعالى على تبليغه رتبة الوافدين إليه. نعم، بقول دايما لما تروح تحج أو تعتمر عليك باستشعار المنة. كتير من الناس الأكابر يقول لك: أنا مش أي حد دخلوا بيتي، خواص بس هم اللي دخلوا بيتي. طيب ربنا دخلك بيته، مش نعمة؟ مين مننا يستاهل انه يدخل بيته؟ لكنه كريم أذن وسامح، وسمح لنا أن ندخل بيته. فاستشعر المنة، استحضر عظمة البيت الحرام في قلبك، واشكر نعمة الله أن بلغك رتبة الوافدين، واستشعر عظمة الطواف. استشعر عظمة الطواف، فإنه صلاح. الطواف يا جماعة مش لعبة برضو، لكن لف 7 لفات، ده اسمه طواف. طواف 7 أشواط، عايزك تحس وانت بتطوف وتلف حوالين البيت، والبيت على يسارك، وبتلف عكس اتجاه عقارب الساعة، والبيت جهة قلبك، قلبك من ناحية الكعبة. كل صوت بترتفع شوية، ترتفع ترتفع. بتعجب من اللي بيقول لك: نعمل ايه مع النساء في الطواف؟ ايه ده، انت دريان ان في نساء ولا رجاله في الطواف؟ ده انت عينك متعلقه بالبيت وقلبك مشغول برب البيت وانت مش في الدنيا. الموضوع مختلف يا جماعه، ده انا قدام بيت ربي اقول له ايه؟ عشان كده تتعجب من اللي بيقرا من كتاب، واللي بيقول ورا واحد، واللي بيزعق، واللي مشغول بيحافظ على مراته عشان محدش يزنق فيها. يا عم احنا في ايه ولا في ايه؟ ده انت مشغول تناجي ربك بقى وتكلمه عند بيته تقول له ايه؟ وهم 7 أشواط هتقعد او هتقلع احرامك، مش هيتعوضوا دول تاني. طواف وانت محرم حاجة، والطواف انت بهدومك موضوع تاني مختلف. هتقول له ايه؟ تناجيه وتعتذر له وتحبه وتشكره وتدعوه. تعظيم امر الطواف ليستشعر عظمة الطواف ويعتقد عند استلام الحجر انه مبايع لله على طاعته، ويضم الى ذلك عزيمته على الوفاء بالبيعة. الانسان وهو بيستلم الحجر قال صلى الله عليه وسلم: يأتي حجر يوم القيامة وله لسان وعينان يشهد لمن استلمه بحق. هل الثاني الحجر يمين الله في الأرض يشهد لمن استلمه بحق كأنما بايع الله. لما تحط إيدك على الحجر، حجر ده من الجنة، يبقى كأنك شفت الجنة، حاجة من الجنة. لما تلمسه كأنك لمست حاجة من الجنة. سبحان الله، شيء عجيب، معاني ما ينفعش نتكلم عنها بالراحة كده. عايز اسمحوا لي احاول اتوسع شوية اللقاء القادم في الموضوع ده، لانه حلو محتاجين نعمله بقلب وبروح. نحبكم في الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. ورحمة الله.